بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة الطوال بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
فهذه قراءة في الملخص في شرح كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الشارح حفظه الله تعالى: موضوع هذا الكتاب بيان التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وبيان ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب أو المستحب من الشرك الأصغر والبدع. ومعنى كتاب مصدر كتب بمعنى جمع، والكتابة بالقلم جمع الحروف والكلمات، والتوحيد مصدر وحده أي جعله واحدا، والمراد به هنا إفراد الله بالعبادة. وخلقت الخلق هو إبداع شيء من غير أصل ولا احتذاء. ليعبدون العبادة في اللغة التذلل والخضوع، وشرعا اسم جامع لما يحب الله لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والمعنى الإجمالي للآية أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الإنس والجن إلا لعبادته، فهي بيان للحكمة في خلقهم، فلم يرد منهم ما تريده السادة من عبيدها من الإعانة لهم بالرزق والإطعام، وإنما أراد المصلحة لهم. ومناسبة الآية للباب أنها تدل على وجوب التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، لأنه ما خلق الجن والإنس إلا لأجل ذلك. ما يستفاد من الآية: وجوب إفراد الله بالعبادة على جميع الثقلين الجن والإنس. ثانيا: بيان الحكمة من خلق الجن والإنس. ثالثا: أن الخالق هو الذي يستحق العبادة دون غيره ممن لا يخلق، ففي هذا رد على عباد الأصنام وغيرها. رابعا: بيان غنى الله سبحانه وتعالى على عن خلقه وحاجة الخلق إليه، لأنه هو الخالق وهم مخلوقون. خامسا: إثبات الحكمة في أفعال الله سبحانه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الشارح حفظه الله تعالى: بعثنا أرسلنا كل أمة، كل طائفة وقرن وجيل من الناس رسولا. الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. اعبدوا الله أفردوه بالعبادة، واجتنبوا أتركوا وفارقوا. والطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد، فكل ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة فهو طاغوت. المعنى الإجمالي للآية أن الله سبحانه يخبر أنه أرسل في كل طائفة وقرن من الناس رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، فلم يزل يرسل الرسل إلى الناس بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في عهد نوح إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. مناسبة الآية للباب أن الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك هي مهمة جميع الرسل وأتباعهم. ما يستفاد من الآية: أولا، أن الحكمة من إرسال الرسل هي الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. ثانيا، أن دين الأنبياء واحد وهو إخلاص العبادة لله وترك الشرك وإن اختلفت شرائعهم. ثالثا، أن الرسالة عمت كل الأمم وقامت الحجة على كل العباد. رابعا، عظم شأن التوحيد وأنه واجب على جميع الأمم. خامسا، في الآية ما في لا إله إلا الله من النفي والإثبات، فدلت على أنه لا يستقيم التوحيد إلا بهما جميعا، وأن النفي المحض ليس بتوحيد، والإثبات المحض ليس بتوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال الشارح حفظه الله تعالى: قضى أمر ووصى، والمراد بالقضاء هنا القضاء الشرعي الديني لا القضاء القدري الكوني. ربك، الرب هو المالك المتصرف الذي رب جميع العالمين بنعمه، أو الذي رب جميع العالمين بنعمته. ألا تعبدوا إلا إياه، أي تعبدوه ولا تعبدوا غيره. وبالوالدين إحسانا، أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره.
إيه هذه الآية؟ يعني الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ العلامة حفظه الله في معنى هذه الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه قال: قضى أمر ووصى، والمراد بالقضاء هنا القضاء الشرعي الديني لا القضاء القدري الكوني. وفي هذا البيان لمن قد يتوهم أن الله جل وعلا قضى قدرا بحصول الشرك وقضى شرعا بعدم حصوله، فيفهم من هذا التعارض، وليس في ذلك تعارض. فالله جل وعلا قدر الخير والشر أزلا، وقدر الأمر والنهي شرعا، فهذا يعني هذا قضاء شرعي وذاك قضاء قدري، فلا منافاة بينهما ولا تعارض. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: المعنى الإجمالي للآية الإخبار أن الله سبحانه وتعالى أمر ووصى على ألسن رسله أن يعبد وحده دون ما سواه، وأن يحسن الولد إلى والديه إحسانا بالقول والفعل ولا يسيء إليهما، لأنهما اللذان قاما بتربيته في حال صغره وضعفه حتى قوي واشتد. مناسبة الآية للباب أن التوحيد هو آكد الحقوق وأوجب الواجبات، لأن الله بدأ به في الآية، ولا يبتدأ إلا بالأهم فالأهم. ما يستفاد من الآية؟ أولا أن التوحيد هو أول ما أمر الله به من الواجبات، وهو أول الحقوق الواجبة على العبد. ثانيا ما في كلمة لا إله إلا الله من النفي والإثبات، ففيها دليل على أن التوحيد لا يقوم إلا على النفي والإثبات، نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله كما سبق. ثالثا عظمة حق الوالدين، حيث عطف حقهما على حقه وجاء في المرتبة الثانية. رابعا وجوب الإحسان إلى الوالدين بجميع أنواع الإحسان، لأنه لم يخص نوعا دون نوع. خامسا تحريم عقوق الوالدين.
حول كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، ذكر حفظه الله على أنها تتضمن نفيا وإثباتا، ولا بد من الركنين، ركن الإثبات النفي وركن الإثبات، فلا يستقيم التوحيد ولا يتحقق في قلب صاحبه وقائله إلا بهما جميعا. فالنفي المحض ليس توحيدا، كما أن الإثبات المحض ليس توحيدا، فلا يقول قائل لا إله هذا يعتبر يعني قد أتى بجزء من التوحيد أو بشيء منه، هذا ليس توحيدا، وإنما هو نفي لجميع الآلهة، ولا يستقيم المعنى ولا يتحقق التوحيد إلا بالإثبات.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال الشارح حفظه الله تعالى: لا تشركوا، اتركوا الشرك، وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، شيئا نكرة في سياق النهي، فتعم الشرك كبيره وصغيره. المعنى الإجمالي للآية: يأمر الله سبحانه عباده بعبادته وحده لا شريك له، وينهاهم عن الشرك، ولم يخص نوعا من أنواع العبادة، لا دعاء ولا صلاة ولا غيرهما. ليعم الأمر جميع أنواع العبادة، ولم يخص نوعا من أنواع الشرك ليعم النهي جميع أنواع الشرك. مناسبة الآية للباب أنها ابتدأت بالأمر بالتوحيد، ففيها تفسير التوحيد بأنه عبادة الله وحده وترك الشرك. ما يستفاد من الآية: أولا، وجوب إفراد الله بالعبادة، لأن الله أمر بذلك أولا فهو آكد الواجبات. ثانيا، تحريم الشرك، لأن الله نهى عنه فهو أشد المحرمات. ثالثا، أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة، لأن الله قرن الأمر بالعبادة بالنهي عن الشرك. رابعا، أن الشرك حرام قليله وكثيره، كبيره وصغيره، لأن كلمة شيئا نكرة في سياق النهي فتعم كل ذلك. خامسا، أنه لا يجوز أن يشرك مع الله أحد في عبادته، لا ملك ولا نبي ولا صالح من الأولياء ولا صنم، لأن كلمة شيئا عامة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال الشارح حفظه الله تعالى: تعالوا هلموا وأقبلوا، أتلوا أقصص عليكم وأخبركم. حرم الحرام الممنوع منه، وهو ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه. الآيات، أي إلى آخر الآيات الثلاث من سورة الأنعام، من قوله قل تعالوا إلى قوله في ختام الآية الثالثة: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. المعنى الإجمالي للآية: يأمر الله نبيه أن يقول لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهم تقربا للأصنام، فعلوا ذلك بآرائهم وتسويل الشيطان لهم، هلموا أقصوا عليكم ما حرم خالقكم ومالككم تحريما حقا، لا تخرصا وظنا، بل بوحي منه وأمر من عنده، وذلك فيما وصاكم به في هذه الوصايا العشر، التي هي: أولا، وصاكم ألا تشركوا به شيئا، وهذا نهي عن الشرك عموما، فشمل كل مشرك به من أنواع المعبودات من دون الله، وكل مشرك به من أنواع العبادة. ثانيا، ووصاكم،
وكل مشرك، أيوة، فيه.
قال: فتشمل كل مشرك به من أنواع المعبودات من دون الله، وكل مشرك فيه من أنواع العبادة. ثانيا، وصاكم أن
تشمل، وهذا نهي عن الشرك عموما، فشمل كل مشرك به من أنواع المعبودات من دون الله، كل مشرك به من أنواع المعبودات من دون الله، هذه الأصنام، وكل مشرك فيه من أنواع العبادة. عندك فيه ولا به الجملة الأخيرة؟
كل مشرك فيه.
نعم.
قال ثانيا: ووصاكم أن تحسنوا بالوالدين إحسانا، ببرهما وحفظهما وصيانتهما وطاعتهما في غير معصية الله وترك الترفع عليهما. ثالثا: ووصاكم لا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي لا تئدوا بناتكم، ولا تقتلوا أبناءكم خشية الفقر، فإني رازقكم ورازقهم، فلستم ترزقونهم، بل ولا ترزقون أنفسكم. رابعا: ووصاكم أن لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أي المعاصي الظاهرة والخفية. خامسا: ووصاكم أن لا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها، وهي النفس المؤمنة والمعاهدة إلا بالحق، الذي يبيح قتلها من قصاص أو زنا بعد إحصان أو ردة بعد إسلام. سادسا: ووصاكم ألا تقربوا مال اليتيم، وهو الطفل الذي مات أبوه، إلا بالتي هي أحسن من تصريفه بما يحفظه وينميه له، حتى تدفعوه إليه حين يبلغ أشده، أي الرشد وزوال السفه مع البلوغ. سابعا: أوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا، أي أقيموا العدل في الأخذ والإعطاء حسب استطاعتكم. ثامنا: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، أمر بالعدل في القول على القريب والبعيد بعد الأمر بالعدل في الفعل. تاسعا: وبعهد الله، أي وصيته التي وصاكم بها، أوفوا، أي انقادوا لذلك بأن تطيعوه فيما أمر به ونهى عنه، وتعملوا بكتابه وسنة نبيه. عاشرا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي الذي أوصيتكم به في هاتين الآيتين من ترك المنهيات وأعظمها الشرك وفعل الواجبات وأعظمها التوحيد، هو الصراط المستقيم. فاتبعوه ولا تتبعوا السبل البدع والشبهات فتفرق بكم عن سبيله، أي تميلوا وتتشتت بكم عن دينه.
هذه الوصايا العشر قال عنها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا الآيات. فكأنها يعني تضمنت موضوع الرسالة التي لخصت في هذه الوصايا العشر.
حفظه الله تعالى مناسبة الآيات للباب أن الله سبحانه ذكر فيها جملا من المحرمات ابتدأها بالنهي عن الشرك، والنهي عنه يستدعي الأمر بالتوحيد بالاقتضاء، فدل ذلك على أن التوحيد أوجب الواجبات وأن الشرك أعظم المحرمات.
يعني النهي يتضمن أمرا، إذا نهى الله جل وعلا عن شيء فقد أمر بضده، فقوله جل وعلا: ألا تشركوا به شيئا، أي وحدوه وأفردوه بالعبادة. نعم.
قال حفظه الله: ما يستفاد من الآيات؟ أولا أن الشرك أعظم المحرمات وأن التوحيد أوجب الواجبات. ثانيا عظم حق الوالدين. ثالثا تحريم قتل النفس بغير حق لا سيما إذا كان المقتول من ذوي القربى. رابعا تحريم أكل مال اليتيم ومشروعية العمل على إصلاحه. خامسا وجوب العدل في الأقوال والأفعال على القريب والبعيد. سادسا وجوب الوفاء بالعهد. سابعا وجوب اتباع دين الإسلام وترك ما عداه. ثامنا أن التحليل والتحريم حق لله. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال الشارح حفظه الله تعالى: ابن مسعود وعبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي صحابي جليل من السابقين الأولين من كبار علماء الصحابة، لازم النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي سنة 32 للهجرة. وصية هي الأمر المؤكد المقرر. خاتمه، الخاتم بفتح التاء وكسرها، حلقة ذات فص من غيرها. وختمت على الكتاب بمعنى طبعت، المعنى الإجمالي للأثر.
يعني أن هذه الوصية كالختم على موضوع الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
المعنى الإجمالي للأثر. يذكر ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو وصى لم يوصي إلا بما وصى به الله تعالى، فإن الله قد وصى بما في هذه الآيات، لأنه سبحانه قد ختم كل آية منها بقوله: ذلكم وصاكم به. وإنما قال ابن مسعود ذلك لما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الرزية كل الرزية، ما حال بيننا وبين أن يكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيته. فذكرهم ابن مسعود رضي الله عنه أن عندهم من القرآن ما يكفيهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو وصى لم يوصي إلا بما في كتاب الله.
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلهم عدول وكلهم يعني فيه خير وبركة، فانظر كيف يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أفاد ابن عباس في هذا الموقف عندما تحسر أن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى، فلفت انتباهه إلى أن الوصية قد ذكرها الله في كتابه فهي حاصلة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. قال الشارح حفظه الله تعالى: مناسبة هذا الأثر للباب بيان أن ما ذكر في هذه الآيات كما هو وصية الله فهو وصية رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بما أوصى الله به. ما يستفاد من قول ابن مسعود؟ أولا: أهمية هذه الوصايا العشر. ثانيا: أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بما أوصى به الله، فكل وصية لله فهي وصية لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا: عمق علم الصحابة ودقة فهمهم لكتاب الله.
ولهذا يقول الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر ولا ينهى من تلقاء نفسه، وإنما هو مبلغ لأمر الله ونهيه. نعم.
كنت قرأت الأثر قبل.
نعم،
نعيد قرأت الأثر أو يكمل يعني هذا الشرح تابع ال... نعم، ابن مسعود.
اقرأ الأثر ما في معنى.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. قال الشارح حفظه الله تعالى: معاذ هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن كعب بن عمرو الخزرجي الأنصاري، صحابي جليل مشهور من أعيان الصحابة، وكان متبحرا في العلم والأحكام والقرآن. شهد غزوة بدر وما بعدها، واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم، ثم بعثه إلى اليمن قاضيا ومعلما. مات بالشام سنة 18 للهجرة، وله 38 عاما. الرديف هو الذي تحمله خلفك على ظهر الدابة. أتدري، هل تعرف حق الله ما يستحقه ويجعله متحتما على العباد؟ حق العباد على الله ما كتبه على نفسه تفضلا منه وإحسانا. أبشر الناس، أخبرهم بذلك ليصروا به، يتكل يعتمد على ذلك فيترك التنافس في الأعمال الصالحة. المعنى الإجمالي للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين وجوب التوحيد على العباد وفضله، فألقى ذلك بصيغة يكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. فلما بين صلى الله عليه وسلم لمعاذ فضل التوحيد، استأذنه معاذ أن يخبر بذلك الناس ليستبشروا، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك خوفا من أن يعتمد الناس على ذلك فيقللوا من الأعمال الصالحة. مناسبة الحديث للباب أن فيه تفسير التوحيد بأنه عبادة الله وحده لا شريك له. ما يستفاد من الحديث: أولا، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث ركب الحمار وأردف عليه خلاف ما عليه أهل الكبر. ثانيا، جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. ثالثا، التعليم بطريقة السؤال والجواب. رابعا، أن من سئل عما لا يعلم ينبغي له أن يقول: الله أعلم. خامسا، معرفة حق الله على العباد وهو أن يعبدوه وحده لا شريك له. سادسا، أن من لم يستنب الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله حقيقة ولو عبده في الصورة. سابعا، فضل التوحيد وفضل من تمسك به. ثامنا، تفسير التوحيد وأنه عبادة الله وحده وترك الشرك. تاسعا، استحباب بشارة المسلم بما يسره. عاشرا، جواز كتمان العلم للمصلحة. الحادي عشر، تأدب المتعلم مع معلمه.
فقر السادسة، أن من لم يتجنب الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله حقيقة ولو عبده في الصورة، وهذا يتحقق مثلا في في المنافقين، يعني يعبدون الله في الظاهر لكنهم لم يحققوا التوحيد في قلوبهم، فلم يكونوا من أهل التوحيد بل هم أهل الشرك. نقف عند هذا.
استماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة الطوال بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
فهذه قراءة في الملخص في شرح كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الشارح حفظه الله تعالى: موضوع هذا الكتاب بيان التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وبيان ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب أو المستحب من الشرك الأصغر والبدع. ومعنى كتاب مصدر كتب بمعنى جمع، والكتابة بالقلم جمع الحروف والكلمات، والتوحيد مصدر وحده أي جعله واحدا، والمراد به هنا إفراد الله بالعبادة. وخلقت الخلق هو إبداع شيء من غير أصل ولا احتذاء. ليعبدون العبادة في اللغة التذلل والخضوع، وشرعا اسم جامع لما يحب الله لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والمعنى الإجمالي للآية أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الإنس والجن إلا لعبادته، فهي بيان للحكمة في خلقهم، فلم يرد منهم ما تريده السادة من عبيدها من الإعانة لهم بالرزق والإطعام، وإنما أراد المصلحة لهم. ومناسبة الآية للباب أنها تدل على وجوب التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، لأنه ما خلق الجن والإنس إلا لأجل ذلك. ما يستفاد من الآية: وجوب إفراد الله بالعبادة على جميع الثقلين الجن والإنس. ثانيا: بيان الحكمة من خلق الجن والإنس. ثالثا: أن الخالق هو الذي يستحق العبادة دون غيره ممن لا يخلق، ففي هذا رد على عباد الأصنام وغيرها. رابعا: بيان غنى الله سبحانه وتعالى على عن خلقه وحاجة الخلق إليه، لأنه هو الخالق وهم مخلوقون. خامسا: إثبات الحكمة في أفعال الله سبحانه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الشارح حفظه الله تعالى: بعثنا أرسلنا كل أمة، كل طائفة وقرن وجيل من الناس رسولا. الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. اعبدوا الله أفردوه بالعبادة، واجتنبوا أتركوا وفارقوا. والطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد، فكل ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة فهو طاغوت. المعنى الإجمالي للآية أن الله سبحانه يخبر أنه أرسل في كل طائفة وقرن من الناس رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، فلم يزل يرسل الرسل إلى الناس بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في عهد نوح إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. مناسبة الآية للباب أن الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك هي مهمة جميع الرسل وأتباعهم. ما يستفاد من الآية: أولا، أن الحكمة من إرسال الرسل هي الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. ثانيا، أن دين الأنبياء واحد، وهو إخلاص العبادة لله وترك الشرك وإن اختلفت شرائعهم. ثالثا أن الرسالة عمت كل الأمم وقامت الحجة على كل العباد. رابعا عظم شأن التوحيد وأنه واجب على جميع الأمم. خامسا في الآية ما في لا إله إلا الله من النفي والإثبات، فدلت على أنه لا يستقيم التوحيد إلا بهما جميعا، وأن النفي المحض ليس بتوحيد والإثبات المحض ليس بتوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال الشارح حفظه الله تعالى: قضى أمر ووصى، والمراد بالقضاء هنا القضاء الشرعي الديني لا القضاء القدري الكوني. ربك، الرب هو المالك المتصرف الذي رب جميع العالمين بنعمه، أو الذي رب جميع العالمين بنعمته. ألا تعبدوا إلا إياه، أي تعبدوه ولا تعبدوا غيره. وبالوالدين إحسانا، أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره.
إيه هذه الآية؟ يعني الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ العلامة حفظه الله في معنى هذه الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه قال: قضى أمر ووصى، والمراد بالقضاء هنا القضاء الشرعي الديني لا القضاء القدري الكوني. وفي هذا البيان لمن قد يتوهم أن الله جل وعلا قضى قدرا بحصول الشرك وقضى شرعا بعدم حصوله، فيفهم من هذا التعارض، وليس في ذلك تعارض. فالله جل وعلا قدر الخير والشر أزلا، وقدر الأمر والنهي شرعا، فهذا يعني هذا قضاء شرعي وذاك قضاء قدري، فلا منافاة بينهما ولا تعارض. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: المعنى الإجمالي للآية الإخبار أن الله سبحانه وتعالى أمر ووصى على ألسن رسله أن يعبد وحده دون ما سواه، وأن يحسن الولد إلى والديه إحسانا بالقول والفعل ولا يسيء إليهما، لأنهما اللذان قاما بتربيته في حال صغره وضعفه حتى قوي واشتد. مناسبة الآية للباب أن التوحيد هو آكد الحقوق وأوجب الواجبات، لأن الله بدأ به في الآية، ولا يبتدأ إلا بالأهم فالأهم. ما يستفاد من الآية؟ أولا أن التوحيد هو أول ما أمر الله به من الواجبات، وهو أول الحقوق الواجبة على العبد. ثانيا ما في كلمة لا إله إلا الله من النفي والإثبات، ففيها دليل على أن التوحيد لا يقوم إلا على النفي والإثبات، نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله كما سبق. ثالثا عظمة حق الوالدين، حيث عطف حقهما على حقه وجاء في المرتبة الثانية. رابعا وجوب الإحسان إلى الوالدين بجميع أنواع الإحسان، لأنه لم يخص نوعا دون نوع. خامسا تحريم عقوق الوالدين.
حول كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، ذكر حفظه الله على أنها تتضمن نفيا وإثباتا، ولا بد من الركنين، ركن النفي وركن الإثبات، فلا يستقيم التوحيد ولا يتحقق في قلب صاحبه وقائله إلا بهما جميعا. فالنفي المحض ليس توحيدا، كما أن الإثبات المحض ليس توحيدا، فلا يقول قائل لا إله، هذا يعتبر يعني قد أتى بجزء من التوحيد أو بشيء منه، هذا ليس توحيدا، وإنما هو نفي لجميع الآلهة، ولا يستقيم المعنى ولا يتحقق التوحيد إلا بالإثبات.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال الشارح حفظه الله تعالى: لا تشركوا، اتركوا الشرك، وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله شيئا نكرة في سياق النهي، فتعم الشرك كبيرة وصغيرة. المعنى الإجمالي للآية: يأمر الله سبحانه عباده بعبادته وحده لا شريك له، وينهاهم عن الشرك، ولم يخص نوعا من أنواع العبادة لا دعاء ولا صلاة ولا غيرهما، ليعم الأمر جميع أنواع العبادة، ولم يخص نوعا من أنواع الشرك ليعم النهي جميع أنواع الشرك. مناسبة الآية للباب أنها ابتدأت بالأمر بالتوحيد، ففيها تفسير التوحيد بأنه عبادة الله وحده وترك الشرك. ما يستفاد من الآية: أولا، وجوب إفراد الله بالعبادة، لأن الله أمر بذلك أولا فهو آكد الواجبات. ثانيا، تحريم الشرك، لأن الله نهى عنه فهو أشد المحرمات. ثالثا، أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة، لأن الله قرن الأمر بالعبادة بالنهي عن الشرك. رابعا، أن الشرك حرام قليله وكثيره، كبيره وصغيره، لأن كلمة شيئا نكرة في سياق النهي فتعم كل ذلك. خامسا، أنه لا يجوز أن يشرك مع الله أحد في عبادته، لا ملك ولا نبي ولا صالح من الأولياء ولا صنم، لأن كلمة شيئا عامة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال الشارح حفظه الله تعالى: تعالوا هلموا وأقبلوا، أتلوا أقصص عليكم وأخبركم. حرم الحرام الممنوع منه، وهو ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه. الآيات، أي إلى آخر الآيات الثلاث من سورة الأنعام، من قوله قل تعالوا إلى قوله في ختام الآية الثالثة: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. المعنى الإجمالي للآية: يأمر الله نبيه أن يقول لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهم تقربا للأصنام، فعلوا ذلك بآرائهم وتسويل الشيطان لهم، هلموا أقصوا عليكم ما حرم خالقكم ومالككم تحريما حقا، لا تخرصا وظنا، بل بوحي منه وأمر من عنده، وذلك فيما وصاكم به في هذه الوصايا العشر التي هي: أولا، وصاكم ألا تشركوا به شيئا، وهذا نهي عن الشرك عموما، فشمل كل مشرك به من أنواع المعبودات من دون الله، وكل مشرك به من أنواع العبادة. ثانيا، ووصاكم،
وكل مشرك، أيوة، فيه.
قال: فتشمل كل مشرك به من أنواع المعبودات من دون الله، وكل مشرك فيه من أنواع العبادة. ثانيا، وصاكم أن
تشمل، وهذا نهي عن الشرك عموما، فشمل كل مشرك به من أنواع المعبودات من دون الله، كل مشرك به من أنواع المعبودات من دون الله، هذه الأصنام، وكل مشرك فيه من أنواع العبادة. عندك فيه ولا به الجملة الأخيرة؟
كل مشرك فيه.
نعم.
قال ثانيا: ووصاكم أن تحسنوا بالوالدين إحسانا، ببرهما وحفظهما وصيانتهما وطاعتهما في غير معصية الله وترك الترفع عليهما. ثالثا: ووصاكم لا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي لا تئدوا بناتكم، ولا تقتلوا أبناءكم خشية الفقر، فإني رازقكم ورازقهم، فلستم ترزقونهم، بل ولا ترزقون أنفسكم. رابعا: وصاكم أن لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أي المعاصي الظاهرة والخفية. خامسا: وصاكم أن لا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها، وهي النفس المؤمنة والمعاهدة إلا بالحق، الذي يبيح قتلها من قصاص أو زنا بعد إحصان أو ردة بعد إسلام. سادسا: ووصاكم ألا تقربوا مال اليتيم، وهو الطفل الذي مات أبوه، إلا بالتي هي أحسن من تصريفه بما يحفظه وينميه له حتى تدفعوه إليه حين يبلغ أشده، أي الرشد وزوال السفه مع البلوغ. سابعا: أوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا، أي أقيموا العدل في الأخذ والإعطاء حسب استطاعتكم. ثامنا: وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى أمر بالعدل في القول على القريب والبعيد بعد الأمر بالعدل في الفعل. تاسعا وبعهد الله أي وصيته التي وصاكم بها أوفوا أي انقادوا لذلك بأن تطيعوه فيما أمر به ونهى عنه وتعملوا بكتابه وسنة نبيه. عاشرا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله أي الذي أوصيتكم به في هاتين الآيتين من ترك المنهيات وأعظمها الشرك وفعل الواجبات وأعظمها التوحيد هو الصراط المستقيم. فاتبعوه ولا تتبعوا السبل البدع والشبهات فتفرق بكم عن سبيله أي تميلوا وتتشتتوا بكم عن دينه.
هذه الوصايا العشر قال عنها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا الآيات، فكأنها يعني تضمنت موضوع الرسالة التي لخصت في هذه الوصايا العشر.
حفظه الله تعالى مناسبة الآيات للباب أن الله سبحانه ذكر فيها جملا من المحرمات ابتدأها بالنهي عن الشرك والنهي عنه يستدعي الأمر بالتوحيد بالاقتضاء، فدل ذلك على أن التوحيد أوجب الواجبات وأن الشرك أعظم المحرمات.
يعني النهي يتضمن أمرا، إذا نهى الله جل وعلا عن شيء فقد أمر بضده، فقوله جل وعلا ألا تشركوا به شيئا أي وحدوه وأفردوه بالعبادة. نعم.
قال حفظه الله ما يستفاد من الآيات: أولا أن الشرك أعظم المحرمات وأن التوحيد أوجب الواجبات، ثانيا عظم حق الوالدين، ثالثا تحريم قتل النفس بغير حق لا سيما إذا كان المقتول من ذوي القربى، رابعا تحريم أكل مال اليتيم ومشروعية العمل على إصلاحه، خامسا وجوب العدل في الأقوال والأفعال على القريب والبعيد، سادسا وجوب الوفاء بالعهد، سابعا وجوب اتباع دين الإسلام وترك ما عداه، ثامنا أن التحليل والتحريم حق لله. قال المصنف رحمه الله تعالى قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال الشارح حفظه الله تعالى ابن مسعود وعبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي صحابي جليل من السابقين الأولين من كبار علماء الصحابة، لازم النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي سنة 32 للهجرة. وصية هي الأمر المؤكد المقرر. خاتمه الخاتم بفتح التاء وكسرها حلقة ذات فص من غيرها، وختمت على الكتاب بمعنى طبعت، المعنى الإجمالي للأثر
يعني أن هذه الوصية كالختم على موضوع الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
المعنى الإجمالي للأثر: يذكر ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو وصى لم يوصي إلا بما وصى به الله تعالى، فإن الله قد وصى بما في هذه الآيات، لأنه سبحانه قد ختم كل آية منها بقوله ذلكم وصاكم به. وإنما قال ابن مسعود ذلك لما قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين أن يكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيته، فذكرهم ابن مسعود رضي الله عنه أن عندهم من القرآن ما يكفيهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو وصى لم يوصي إلا بما في كتاب الله.
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلهم عدول وكلهم يعني فيه خير وبركة، فانظر كيف يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أفاد ابن عباس في هذا الموقف عندما تحسر أن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى، فلفت انتباهه إلى أن الوصية قد ذكرها الله في كتابه فهي حاصلة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. قال الشارح حفظه الله تعالى: مناسبة هذا الأثر للباب بيان أن ما ذكر في هذه الآيات كما هو وصية الله فهو وصية رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بما أوصى الله به. ما يستفاد من قول ابن مسعود: أولا، أهمية هذه الوصايا العشر. ثانيا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بما أوصى به الله، فكل وصية لله فهي وصية لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، عمق علم الصحابة ودقة فهمهم لكتاب الله.
ولهذا يقول الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر ولا ينهى من تلقاء نفسه، وإنما هو مبلغ لأمر الله ونهيه. نعم.
كنت قرأت الأثر قبل؟
نعم.
نعيد قراءة الأثر أو نكمل؟ يعني هذا الشرح تابع لأثر ابن مسعود.
اقرأ الأثر، ما في معنى.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. قال الشارح حفظه الله تعالى: معاذ ومعاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن كعب بن عمرو الخزرجي الأنصاري صحابي جليل مشهور من أعيان الصحابة، وكان متبحرا في العلم والأحكام والقرآن. شهد غزوة بدر وما بعدها، واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم، ثم بعثه إلى اليمن قاضيا ومعلما. مات بالشام سنة 18 للهجرة، وله 38 عاما. الرديف هو الذي تحمله خلفك على ظهر الدابة. أتدري، هل تعرف حق الله ما يستحقه ويجعله متحتما على العباد؟ حق العباد على الله ما كتبه على نفسه تفضلا منه وإحسانا. وبشر الناس، أخبرهم بذلك ليصروا به، يتكل يعتمد على ذلك فيترك التنافس في الأعمال الصالحة. المعنى الإجمالي للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين وجوب التوحيد على العباد وفضله، فألقى ذلك بصيغة يكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. فلما بين صلى الله عليه وسلم لمعاذ فضل التوحيد، استأذنه معاذ أن يخبر بذلك الناس ليستبشروا، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك خوفا من أن يعتمد الناس على ذلك فيقلل من الأعمال الصالحة. مناسبة الحديث للباب أن فيه تفسير التوحيد بأنه عبادة الله وحده لا شريك له. ما يستفاد من الحديث: أولا، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث ركب الحمار وأردف عليه خلاف ما عليه أهل الكبر. ثانيا، جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. ثالثا، التعليم بطريقة السؤال والجواب. رابعا، أن من سئل عما لا يعلم ينبغي له أن يقول: الله أعلم. خامسا، معرفة حق الله على العباد، وهو أن يعبدوه وحده لا شريك له. سادسا، أن من لم يجتنب الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله حقيقة ولو عبده في الصورة. سابعا، فضل التوحيد وفضل من تمسك به. ثامنا، تفسير التوحيد وأنه عبادة الله وحده وترك الشرك. تاسعا، استحباب بشارة المسلم بما يسره. عاشرا جواز كتمان العلم للمصلحة. الحادي عشر تأدب المتعلم مع معلمه.
فقر السادسة أن من لم يتجنب الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله حقيقة ولو عبده في الصورة، وهذا يتحقق مثلا في المنافقين، يعني يعبدون الله في الظاهر لكنهم لم يحققوا التوحيد في قلوبهم فلم يكونوا من أهل التوحيد بل هم أهل الشرك. نقف عند هذا.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.